الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل فيها النفع والخير والبركة. ومن المناسب أيها الأحبة الأفاضل، وهذا الموضوع لا علاقة له بالتعليق على كتابه الأربعين في لزوم السنة ومنابذة الفتن، أن نذكر ببعض الأمور المنهجية التي تنفعنا في طلب العلم بإذن الله عز وجل وفي مسائل الدعوة عموما إن شاء الله تعالى. أولا أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نعتني ولا بد على طالب العلم أن يعتني عناية عظيمة بعلم التوحيد وبإفراد الله عز وجل بالعبادة. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا بد من دعوة الناس ومن تربية النفس أولا على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت طالب العلم يعتني بمسائل التوحيد فاعلم أنه على خير عظيم، وإذا رأيته يعرض عنها أو يزهد فيها فهذا الذي ينبغي أن يخاف عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن الأدلة على أن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والخطأ في مسائل التوحيد تكون تبعاته عظيمة وتبعاته وخيمة، وهذه الأخطاء والزلات منتشرة وموجودة عند عدد من الناس. فبعض الناس قد يسهل عليه أن يحلف بغير الله عز وجل ولا يبالي، بل ربما لو حلف بالله لكذب، لو حلف بغير الله عز وجل لخاف وصدق في يمينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظروا إلى تعلق بعض الناس بغير الله عز وجل، فبعضهم قد يعتقد أن بيد فلان الفلان الرزق وبيده جلب المنفعة ودفع المضرة، لذلك تتعلق قلوبهم بهؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم يقول: فلان لا يمسح مريضا إلا برئ، وإلا لا يمسح مريضا إلا برأ وشفاه الله عز وجل. وبعضهم يقول: اسم فلان الفلاني هذا اسم مبارك لا يأتي إلا ويأتي الخير معه، فيعتقدون البركة في بعض الأشخاص أنهم يجلبون لهم المنفعة ويدفعون عنهم المضرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن العناية بالتوحيد بارك الله فيكم، خاصة لمن يقرأ كلام الله عز وجل، أن تجعل هذا الأمر نصب عينيك وأنت تقرأ في القرآن العظيم. انظر إلى الأوامر التي دعت إلى توحيد الله عز وجل، يعني مثلا، وانظر إليها من جانب آخر. في سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء، ولو تلحظ أنه في الأوجه الأخيرة يذكر الله عز وجل يونس عليه السلام فماذا يقول؟ فاستجبنا له. ثم يذكر الله عز وجل أيوب عليه السلام وماذا يقول؟ فاستجبنا له. ثم يذكر الله عز وجل زكريا عليه السلام ثم ماذا يقول؟ فاستجبنا له. في سورة غافر يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين. يعني الأمر بالدعاء تكرر في أكثر من آية في هذه السورة. فلو أن الإنسان أثناء مروره على القرآن الكريم وقف عند هذه الآيات وتأمل فيها، هذا الأمر يثمر في قلبه مزيد تعظيم لله عز وجل، وربما زالت من رأسه المسألة التي يرددها بعضهم دون وعي أو استيعاب. إن مسائل التوحيد معروفة والأدلة عليها واضحة وبينة، فلماذا ندرس هذه المسائل مرة أخرى؟ لو استعرضت القرآن العظيم لوجدت أشياء ونماذج وأدلة وشواهد تدل على توحيد الله عز وجل ربما لا تخطر ببال الإنسان، خاصة لو دقق الإنسان في بعض الآيات. أيضا أن تتأمل وأثناء تلاوتك للقرآن الكريم في الأسماء الحسنى المذكورة في القرآن العظيم، يعني من الأمثلة المعروفة وهو الغفور الودود. طبعا لو قال وهو الغفور المعنى يليق بالله عز وجل، فالله عز وجل الذي له النهاية في الحسن والجمال من ناحية اتصافه بالصفات العليا، وهو الودود سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى، ولكن اقتران الغفور بالودود أوجد أو أثمر معنى آخر، أثمر معنى آخر. فالإنسان رب ولله المثل الأعلى ربما يخطئ عليه أحد فيعفو عنه، أما رب العزة يعفو عنك ويحب التوابين ويحب المتطهرين لكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، تدريس أو تعلم التوحيد أثناء تلاوتك للقرآن وتأملك في الأحاديث النبوية في موضوع أعمال القلوب وتعلق القلب بالله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فماذا قالوا؟ ولولوا، صرخوا، نادوا فلان أو علان، مدد يا فلان أو علان، ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان ينظر في الأعمال القلبية التي كانت عند من حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا تأمل في الأذكار الشرعية الواردة في القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انظر جوانب التوحيد فيها وكيف أنها تربط المسلم بأن يتعلق بالله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. مثلا في قول الإنسان سبحان الله، أي أن الله منزه عن كل نقص وعيب، فلا تظن أن الله يظلم عباده، فالله لا يظلم عباده، وما ربك بظلام للعبيد، فما أصاب الإنسان فبذنبه ومعصيته، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فتأمل مثل هذه الأشياء. وهنا مسألة مهمة جدا من أهم المهمات، أن نربي أولادنا على توحيد الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دخل عبد الله بن مسعود على امرأته وهي مريضة وإذا في عنقها خيط، فقال ما هذا؟ قالت شيء رقي لي فيه من الحمى، فقطعه وقال إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك. زجر زوجته وقطع عنها هذا الخيط الذي علقته في رقبتها. وبعض الآباء ربما تهاون في تعليم أولاده مسائل التوحيد، وربما يعلم أن بعض أولاده قد يدخل إلى بعض المواقع التي فيها كهانة وشعوذة ودجل والعياذ بالله، أو ربما يتداولون بعض الكتب المتعلقة بالسحر، نسأل الله العفو والعافية، وهذا موجود في بعض البيوت والأسر، وتجد بأن رب البيت والأسرة لا يبالي بمثل هذه الأشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء عن إبراهيم التيمي أنه قال كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي ويعرب أول ما يتكلم، يعني الآن ربما نعلم صبياننا أن يقولوا بابا أو ماما، هذا ما نفعله نحن، لكن السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون؟ أول ما يتكلم يحرصون أن يتعلم يقول لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به، روى هذا ابن أبي شيبة في المصنف. فانظروا إلى حرصهم على تعليم أولادهم توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا الدعوة إلى التوحيد من أهم المهمات. أعطاك الله عز وجل هذا الخير، انقله للآخرين، وربما تظن أن المسألة واضحة وبينة ولا تحتاج إلى تفكير، ولكن بعض الناس لغلبة الجهل يقول أنا ما أدري، أنا ما أعرف، ما وجدت أحد يعلمني، ما وجدت أحد يذكرني. يعني الآن لو أن الرجل ذكر أولاده وأولاد أخواته مثلا وأولاد إخوانه بطريقة الرقية، كيف الإنسان يرقي نفسه وكيف أن الإنسان يتعلم مثل هذا الشيء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة؟ ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. طيب من منا الآن يعلم أولاده مثل هذا الشيء ويدعوهم إلى هذا الأمر؟ قليل من الناس من يصنع مثل هذا. فلذلك
ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر ولا يخجل في هذه المسائل ذكر وعظ وانصح. ثم أيضا من الأمور التي لها صلة بالتوحيد وينبغي التذكير بها خاصة في هذه الأيام أعمال القلوب وأهمية إخلاص العمل لله عز وجل، خاصة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي. أصبح بعض الناس يصور نفسه على كل صغيرة وكبيرة، وبعضهم يقول إن لم يوضع اسمي فلا أريد هذا المشروع الخيري، لا أريده أبدا، إما أن تضع الاسم أو لا أريد هذا الأمر أن أكون فيه معكم شريكا. سبحان الله العظيم، هكذا يكون الإنسان؟ نعم، قد يكون الإنسان مقصد من وضع الاسم اسم والد الميت مثلا أو غيره أو كذا، لكن ثق تماما وضع اسم هذا الإنسان على المشروع أو لم يوضع، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل ويخلص النية لله سبحانه وتعالى. بعض الناس في كل مجلس فعلت كذا وذهبت الحج كذا وكذا من المرات وتصدقت بكذا وكذا، ويقول أنا أشجع غيري على الخير. تشجع غيرك على الخير بتضييع رأس المال؟ يقبل هذا الأمر؟ ما يقبل. فلذلك لابد أن نذكر أنفسنا ونذكر من حولنا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأيضا بأن يكون في قلوبنا من صدق التوكل على الله والرغب إليه والرهبة منه والخشية والإجلال والتعظيم لرب العزة سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إذا وجد في قلب الإنسان انتفع به انتفاعا عظيما. ثم من النقاط والمسائل المهمة بارك الله فيكم أن الإنسان يبتعد عن الخوض فيما لا ينفعه من مسائل الدنيا أو من بعض الأمور التي قد يظن أن لها صلة بالعلم الشرعي ولكنها لا تنفعه. يعني بعض الناس مثلا يتوغل في بعض المسائل ثمرتها قليلة جدا، لو انشغل بالشيء الذي ينفعه والشيء الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم ربما انشغل بالقيل والقال ومتابعة نشرات الأخبار وغير ذلك من الأمور، لو انشغل الإنسان بتلاوة القرآن والإقبال على الله وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى لوجد خيرا عظيما. يعني من الأمثلة التي لها صلة بتوحيد الله عز وجل، جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنا أذكر الأثر بالمعنى، إن من المواقف التي لا يرد فيها الدعاء موقفان، الموقف الأول بين الأذان والإقامة، والموقف الثاني في الصف بين يدي القتال في سبيل الله. طيب الآن من يطبق مثل هذا الأمر فيجتهد في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ قليل من الناس من يفعل مثل هذا الأمر، صار تركيز بعض الناس على الأسباب الدنيوية، حتى قال بعضهم أصبحت أكره كلمة مع بذر السبب. لماذا؟ مع بذر السبب معناها عند بعض الناس مع ترك الدعاء واللجأ إلى الله، يعني مع التعلق الكلي بالأسباب. فأذكر مرة أن إحدى الأخوات تسألني عن رقاد، أرشدتها أن ترقي نفسها لا تريد، قالت بذر السبب مطلوب. طيب لا إشكال في ذلك، أين رقية الإنسان لنفسه واللجأ إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لابد أن تكون قلوبنا معمورة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به. جاء عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال إن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصوما، إنما فضلهم بشيء كان في قلبه. والصواب إذا أردت دقة العبارة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فضلهم بشيء كان في قلبه وشيء أيضا كان في عمله، فأعطاه الله عز وجل أمرين، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. واضح بارك الله فيكم، يعني ليس فقط أعمال قلوب مجردة، لا، حتى في أعمال الجوارح فضل وتقدم على غيره، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأحيانا لو سأل الإنسان نفسه كم من الأوقات تمضي عليه في قيل وقال وأمور لا تحمد عقباها، لو شغل نفس هذا الوقت بقراءة القرآن، ربما يتمكن الواحد منا أن يختم القرآن كل 3 أيام، لا أقول كل 10 أيام، كل 3 أيام، خاصة مع بعض الأمور التي تجري حاليا. إذا انشغلنا بطاعة الله والإقبال على الله، لعل الله أن يدفع عنا شرورا لا تكاد تخطر ببال الإنسان أبدا. أيضا نعود على موضوع إخفاء العمل وترك الرياء. جاء عن الزبير بن العوام أنه قال: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، عمل ما يعلم عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يفعله عدد من الناس، زوجته ما تدري عنه، زوجته لا تدري عن هذه الأعمال، بخلاف من يتكلم بكل صغيرة وكبيرة وربما أفسد عمله بالرياء والعجب. نسأل الله العفو والعافية. ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل الإمام مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، خبيئة عمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأحوال، من المهم جدا أن نذكر أنفسنا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الحسن البصري: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا قال الجنيد: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن المؤلم أن تجد بعض بني جلدتنا، بعض أبناء الإسلام، ربما سخر بعضهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخرية عظيمة. أتقبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة؟ للأسف الشديد بعضهم ربما لأنه لم يطبق قاعدة السلف إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يبدأ يسمع لكل من هب ودب ودرج، خاصة بعض الأسماء أثروا في الناس تأثيرا سيئا وقبيحا من ناحية إثارة شبهات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يتلقف هذه الشبهات عنده ضعف علمي واضح بين، فما الذي يقع عليه؟ تتغلغل هذه الشبه في قلبه ويصدقها ولا يستطيع أن يدفعها. ولو كان عنده شيء من العلم الشرعي المؤصل لتمكن من الإجابة عن هذه الشبهات. يعني مثلا قال لي أحدهم قريبا: هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة؟ طيب لماذا يسأل هذا السؤال؟ بعضهم يثير هذه الشبهة فيقول بأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام لم تحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطب كثيرا، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام لم تحفظ، وهذا دليل على أن السنة لم تحفظ وضاع كثير منها. طيب تقول له: عذرا أخي الكريم، هل هذا الكلام تقوله بعد دراسة وبحث أم خيالات تخيلتها وبدأت تتكلم بها؟ فرق بين الأمرين. بعضهم يتخيل القول بالليل ثم يبدأ في النهار ويتكلم به، وبعضهم ربما ألف كتب بهذه الطريقة. إخواني، هذا الأمر ليس من باب الهزل أو المزاح أو الفكاهة، هذا واقع بعضي. وأقصى ما عنده أن يستمع إلى بعض المقاطع في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، فتقول له: هل جربت البحث فقط في صحيح البخاري ومسلم عن خطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ جربت هذا أو لم تجرب؟ ينقطع مباشرة. واضح بارك الله فيكم. وإلا كم في صحيح البخاري ومسلم من خطب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، واضح بارك الله فيكم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كتبت فيها رسائل، خطب النبي عليه الصلاة والسلام والدروس العقدية المستفاد منها كتبت فيها بعض الرسائل العلمية المتخصصة. فالمقصود أن بعضهم أصبح يردد أشياء لا حقيقة لها ولا أساس لها، وربما ألقاها أي ألقى هذه الشبه أشخاص لو قلت لهذا المتكلم الذي ينقل لك الشبه يا فلان هذا الذي تنقل عنه أسمعته وهو يقرأ كلام الله؟ عندهم أخطأ في تلاوة الآيات، فيا ترى كيف ستأخذ منهم الدين؟ يا ترى كيف تأخذ منهم الدين وتأخذ منهم مسائل الشرع؟ ومن الأمور المعلومة بداهة بارك الله فيكم، لو أن رجلا جاء الآن وهو غير معروف بالبحث والدراية، والناس مثلا تعرف شيئا صناعيا منذ 100 سنة والناس كلها تثني على هذا الشيء، فشخص من دون بحث ولا دراسة قال للناس إن هذا الشيء الذي تستعملونه وهو صناعة موجودة بين أيديكم هذا شيء لا فائدة منه أبدا وفيه الضرر الكبير عليكم وهو غير معروف بالبحث العلمي، ماذا سيقول عنه الناس؟ يقول في عقله شيء، عافانا الله وسلمنا من هذا البلاء المبين. فكيف بمن يتكلم على شيء من أمور الشرع والدين؟ تعاقبت هذه الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على الثناء عليه وعلى اعتبار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أفيعقل أن تكون الأمة هذه كلها طيلت هذه السنوات في ضلال مبين، وأن أهل العلم طيلت هذه السنوات يخدعون الناس حتى يأتي لك بعض هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة القرآن فضلا عن قراءة الأسانيد والبحث فيها ويخرجون لك هذه الشبه؟ أيعقل هذا الأمر؟ قطعا لا يعقل مثل هذا الشيء، ولكن الجهل داء عظام. وأيضا الله عز وجل شهيد على كل شيء، يغار على دينه سبحانه وتعالى أن يتتابع الناس قرنا بعد قرن على تحريف هذا الدين، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقر الناس على هذا الضلال؟ أيعقل هذا الأمر في علم الله سبحانه وتعالى وحكمته وأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ لا يعقل هذا الأمر أبدا. والصادقون يبقى أمرهم والكذابون يزول أمرهم وينتهي، نسأل الله العفو والعافية. هنا فائدة، العناية بالسنة ينبغي أن تدفعنا لمزيد من العمل. للأسف الشديد صار حال بعضنا هذا الأمر واجب ولا سنة، إذا كان سنة يعني الترك وعدم العمل. طيب الرعيل الأول كيف كان أمرهم مع السنة؟ كيف؟ أي العمل أحب إلى الله؟ شوف الفرق بيننا وبين هؤلاء، كانوا يسألون أي العمل أحب إلى الله، ما يقول واجب ولا سنة. أما عندنا لا أقول بشكل عام طبعا، لكن في بعض الأحوال هل هذا العمل واجب أو سنة؟ طيب إذا قيل لك سنة فماذا يعني عند بعض الناس؟ اترك العمل، سنة خلاص، أنا أحاسب على الواجب، السنة لا أريدها. وربما تمنى الإنسان في يوم القيامة ربع الحسنة ثم لا يجدها. وفي حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن حتى أموت، لاحظ حتى أموت، وهي نوم على وتر وركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم عليا وفاطمة التسبيحات قبل النوم قال فما تركت، فما قال علي رضي الله عنه وأرضاه فما تركتها بعد، أي هذه التسبيحات قبل النوم. قيل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. انظروا إلى تطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأن يغلب الإنسان وتغلبه نفسه على ترك العمل بالسنة وهو يتحسر على فوات السنة، هذا أفضل ممن يزهد في السنة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني في شخص يقول هذه السنة لكني مقصر، الله يتولانا برحمته، وبين شخص آخر يقول سنة إذا نلغيها ما يحتاج نعمل بها، هل يستويان؟ بينهما فرق عظيم، وبين الثاني وبين شخص آخر أيضا فرق عظيم جدا. بين شخص يقول هذه السنة وأنا أقر أنها سنة ولكن لن أعمل بها، وبين شخص آخر يقول من يقول أن هذه سنة؟ هذه أمور ألصقت بالدين، ويبدأ برد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من الأمور التي ينبغي التذكير بها دائما أهمية التفقه في الدين، رغم أن هذا العصر تيسرت فيه سبل طلب العلم بشكل كبير جدا، إلا أن الجهل عند بعض الناس بمسائل الشرع والدين شيء يكاد يتعجب منه الإنسان، شيء يكاد يتعجب منه الإنسان، لأن بعض الناس مثل هذه المسائل الشرعية أصبحت عندهم خارج نطاق الاهتمام، وبعضهم يزهد في تعلم أحكام الشرع والدين، يقول لك لماذا أتعلم الدعاء؟ واضح الأمور. طيب خذ كتيبا من الكتب التي جمعت فيها الأدعية الواردة في القرآن والسنة واسأل نفسك هذا السؤال: كم هي الأدعية التي لا تحفظها من هذا الكتيب، وكم هي الأدعية التي تحفظها؟ خذ كتيبا في أحكام الزكاة وانظر إلى معلوماتك وقارنها بأحكام الزكاة الواردة في القرآن والسنة، ستجد جوابا ربما يتعجب منه الإنسان. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك من أهم المهمات أن نقبل على التفقه في دين الله عز وجل. ومن الأمور المزعجة أنك تجد بعض من ظاهرهم الاستقامة هم أول من يزهد في تعلم العلم، عندما تقول له أنا أحضر درس قال ما يحتاج، كل شيء واضح. وربما لو قلت لبعضهم أنا أحضر حلقة تحفيظ مطولة من الصباح إلى العصر، تجد، لا أقول العامة، تجد بعض من ظاهره التدين والاستقامة ماذا يقول عنك؟ مجنون، فاضي، ما عنده شغل، ما عنده شغل أحفظ القرآن؟ هذا كلام الآن؟ هذا هو أعظم الشغل، هذا هو أعظم الشغل. وأصبحت مجالسنا مليئة بالحديث عن الدنيا، أما ذكر مسائل العلم، مسائل الشرع، مسائل الدين وتدارسها، فإن هذا الأمر أصبح ضعيفا. لذلك محمد بن العباس الفربري كاتب البخاري، كان البخاري يملي عليه الحديث وهو يكتبه، قال: وأملى يوما علي حديثا كثيرا البخاري، فخاف ملالي. إن أمل يعني جالس الرجل من الصباح إلى مثلا العصر يكتب أحاديث، قال أكيد الكاتب هذا سيمل ويتعب، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني تأخذ من ميراث الأنبياء، فما أطيب هذا وما أعظم هذا. لذلك ينبغي على طالب العلم أن ينشغل بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من أسباب الرفعة في الدين طلب العلم، هذا سبب عظيم من أسباب الرفعة في الدين. الأعمش سليمان بن مهران قال: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني لو كنت بقالا؟ يعني الأعمش من حفاظ الإسلام، طيب يقول لو أنا ما انشغلت بالعلم لو كنت بقالا من سيأتيني؟ واضح بارك الله فيكم، يعني ما يقول سأكون بقالا، قال على فرض أنه كان بقالا لن يأتيه أي أحد. فلذلك من أعظم أسباب الرفعة انشغالك بالعلم وإقبالك على العلم. وبالمناسبة من الأمور المؤلمة أن تجد بعض الأذكياء يقبل على طلب العلم ثم ينقطع. طيب ما الذي يقع الآن؟ يسبقك الناس، يتقدمون عليك، الكتب تدرس وأنت لا تزال على الأمر الأول، فيأتيك بعضهم: ها يا جماعة الكتاب الفلاني خلص، انتهى الناس من الكتاب الفلاني وبدأوا بخمسة كتب أخرى، وأنت لا تزال تسأل عن الكتاب الأول. فهنا بعضهم يندم ويقبل على طلب العلم، وبعضهم هنا ماذا يفعل؟ يقول ما استفدنا من الدروس شيئا، وليش أحضر؟ حضوري وعدم حضوري واحد. يذكر أن أبا عمرو بن العلاء قال لعيسى ابن عمر الثقفي كلمة موجعة جدا، يعني هذا المتكلم عيسى ابن عمر الثقفي قال: ما أحفظ هذا في اللغة. أبو عمرو العلاء رد عليه برد موجع لصاحب الهمة العالية، قال: نمت وأدلج الناس، أنت نائم ما تدري عن شيء، والناس سبقوك، قطعوا الطريق قبلك ووصلوا إلى بغيتهم. لذلك العلم العلم، وكثير ممن يحضرون الدروس عندهم حافظة طيبة وذكاء طيب، ولكن الآفة في عدم المواصلة والعجز والكسل. أيضا قال ربيعة بن عبد الرحمن، وهذا في صحيح البخاري شيخ الإمام مالك، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يقبح جدا بطالب العلم أن تجد خاصة في هذه الأيام ما شغله تحليلات سياسية، متابعة نشرات الأخبار، وإذا جلس المجالس يختصر عليهم متابعة نشرات الأخبار، العلم عندي، ويبدأ يتكلم: وقع كذا وحصل كذا، وتحليلي أنه سيقع الشيء الفلان. هذا واجبك؟ هذه وظيفتك؟ لا، هذا الأمر ليس من واجباتك وليس من وظيفتك، بل واجبك أن تعلم الناس العلم وأن تفقههم في دين الله عز وجل. فإن قال قائل: طيب لابد أن أعلم ما الذي يجري من حولي. من قال لك لابد؟ لا يشترط أن تعلم ما الذي يجري من حولك، ولو ما علمت ما الذي سيقع للإنسان؟ لن يقع عليك أي شيء، ولكن يجب أن تتعلم وأن تعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تتوضأ، إلى غير ذلك من المسائل. يعني من جميل كلام الإمام الشافعي أنه قيل له: كيف شهوتك للأدب؟ كيف تحب هذا العلم؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما تنعمت الأذنان. والله هذه كلمة عظيمة، والإمام الشافعي صادق في كلامه، لكن ربما لو قالها الواحد منا ربما يكون في كلامه شيء. قال: وكيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع، الرجل الشحيح الذي يجمع المال بشح ويبخل عن الإنفاق به على بلوغ لذته في المال. هذا الرجل شديد البخل، لو حصل 1000 درهم كأنه قد حصل ماذا؟ ملايين، لشدة نهمه في هذا الأمر. قال: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. بهذا علو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. بينما تجد الآن بسبب ضعف الهمة يأتي لبعض الناس حديث في صحيح البخاري، طيب ابحث عنه، صحيح البخاري موجود ترى غير مفقود، هذا الحديث في البخاري ولا لا؟ قال: لا، سأسأل الذكاء الاصطناعي. ألي هذه الدرجة؟ بارك الله فيك، لهذه الدرجة لا يصلح مثل هذا؟ نوعا ما نتعب أنفسنا في مثل هذه المسائل، والذكاء الاصطناعي هذا ربما حدثك بأمور لا أساس لها من الصحة، وبعض الناس للأسف الشديد يصدق مثل هذه الأمور. ثم أيضا من الغبن العظيم أن يفرط الإنسان في أخذ العلم عن أهله. يا طالب العلم، إذا أردت أن تختصر على نفسك سنوات في طلب العلم فدونك كتب العلامة محمد بن صالح العثيمين. هذا الأمر ليس تعصبا لهذا العالم، ولكن آتاه الله عز وجل حسن أسلوب في عرض المعلومة. ومن الأمور المؤلمة أني كنت في دورة العلمية فقلت لي الحضور: اقرأوا الكتاب الفلاني من كتب الشيخ العثيمين. وبعد ربما 6 أشهر أو تزيد أو تنقص أقيمت دورة في نفس المسجد، وحضر جمع ممن حضر المجلس الأول، فقلت لهم: من قرأ الكتاب؟ الجواب: لا أحد، لا أحد نهائيا. فلهذه الدرجة تكون همتنا ضعيفة، لا يصلح الأمر أبدا كذلك، والله المستعان. فإذا بارك الله فيكم في ترجمة الحسين بن علي بن محمد الصيرمي الحنفي، قال: سمعت من الدارقطني أجزاء من سننه، سنن الدارقطني حافظ الدنيا محدث بغداد، محدث الدنيا، قال: وانقطعت عنه لأنه تكلم في أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، قال وليتني لم أفعل، ما الذي ضر الدار قطني انصرافي؟ طيب أنا أعرفت عن مجلس الدار قطني، طيب الدار قطني إيش يتضرر لو انصرفت عن مدرسه؟ هذا حافظ الدنيا، إمام الدنيا. فلذلك طالب العلم ما يزهد في مجالس العلم، ما يزهد في مجالس العلم. فإذا بارك الله فيكم، أيضا العلم لابد أن يؤخذ من أهله، وهذا الأمر يذكر به كثيرا خاصة في هذه الأيام في تطبيقات التواصل الاجتماعي، كل أحد يتكلم. قال لي أحدهم ما رأيك بهذا الكلام؟ أشعر أنه هكذا يقول، أشعر أنه كلام جميل، لأن المتكلم ظاهره السنة ويرد أدلة ويرد أقوال أهل العلم. فقلت لو أتعرف أن هذا الرجل عنده شطحات كبيرة وانحرافات جسيمة، ومن آخر ما خرج به أنه يقول جهاد الدفع لا يشترط فيه إذن الإمام، بل يجب على الإنسان أن يخرج وإن لم يأذن له الإمام، في يعني مخالفة واضحة لمنهج أهل العلم في الفتية، وهذا غيظ من فيض مما عند هذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. أذكر هذا القصة فيها فائدة، بعضهم يتكلم في إسناد هذه القصة لكن فيها فائدة. قال إسماعيل بن إسحاق السراج قال لي أحمد بن حنبل يوما بلغني أن هذا الحارث المحاسبي يكثر الكون عندك، فلو أحضرته مجلسك، فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. قلت له السمع والطاعة لك يا أبا عبد الله، يعني تامر اللي تامر عليه سأفعله. والحارث المحاسبي كان مشهور بالكلام عن الرقائق والزهد، وله منهج في هذا الباب. قال وسرني ابتداء هذا الأمر من أبي عبد الله، فرحت أن الإمام أحمد يطلب مني هذا الطلب، فقصدت الحارث وسألته أن يحضرنا تلك الليلة ويحضر معه بعض الأصحاب، وذهبت إلى أبي عبد الله فأخبرته، فحضر بعد المغرب وصعد غرفة في الدار فاجتهد في ورده، بدأ الحارث الآن يتكلم في الرقائق، إلى أن فرغ وفرغ أصحابه فأكل، ثم قاموا لصلاة العتمة ولم يصلوا بعدها، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت، وحضر الحارث لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل، فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث عن مسألة، يعني الآن الحارث يتكلم طول نصف الليل ساكت، فأخذ في الكلام وأصحابه يستمعون كأن على رؤوسهم الطير، منهم من يبكي ومنهم من يحن ومنهم من يزعق وهو في كلامه. قال فصعدت إلى أبي عبد الله في الغرفة فوجدته قد بكى حتى غشي عليه، فانصرفت إليه ولم تزل تلك حالهم حتى أصبح، فقام وتفرغ. وصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال، فقال قلت كيف رأيت القوم يا أبا عبد الله؟ قال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل، وعلى ما وصفت من أحوالهم، فإني لا أرى لك صحبتهم. ثم قام وخرج. على تأثر الإمام أحمد الشديد من كلام الحارث المحاسبي، قال احذر ولا تصاحب هذا الرجل، لأنهم كانوا على بصر ودراية بالأهواء، على بصر ودراية بالأهواء. وهذا الأمر ربما يتعجب منه بعضهم للعلم، بعض الخوارج من قديمها وبعضهم في أيامه أوتي بلاغة وفصاحة. قال لي أحدهم سمعت كلام فلان الفلان، سماه معروف بأفكار السوء التي كانت موجودة عنده، قال فلولا أن هناك من جلس معي في المجلس لبكيت من حسن كلامه. هذا قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، يقولون من قوله خير البرية، يتكلمون بالكلام الذي ربما سحر الإنسان لكنهم على انحراف وعلى عقيدة سيئة حذر منها أهل العلم. فلذلك طالب العلم ما يغتر بهذه الأمور، ويلزم شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة جدا أن يعمل طالب العلم بعلمه في جميع المسائل، في أبواب مثلا الكلام فيصدق في الكلام. وإلا لماذا يتعلم الإنسان العلم؟ يعني أحدهم قبل أيام أورد لي شيء أنه محتاج فيه إلى أن يقسم اليمين كي كذبا، كي يعني يقنع الناس أن عنده الشيء الفلاني وهو لا يوجد عنده الشيء الفلاني. فقلت له لا يجوز، أنت تغش الناس، الناس يشترطون أن يكون الأمر بهذه الطريقة. قال لكني محتاج للشيء الفلاني. قلت لا يجوزك هذا الأمر. فأرسل لي كلاما أنه يمكن أن يحنث ويكفر كفارة يمين وغير ذلك. قلت له البحث عن الكلام الذي فيه تبرير الحرام للإنسان هذا أمر لا يعجز عنه أحد، إلزم أمر الله، وأنت بهذا الشيء تغش الناس. إسحاق ابن راهوية سفه عليه رجل فاحتمله وقال لأي شيء تعلمنا العلم؟ لماذا نتعلم العلم إذن؟ لذلك الإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد جاءه أحد طلبة العلم فوضع له إناء فيه ماء، فلما أصبح وجد هذا الإناء لم يلمس، يعني يريد يوقظه لصلاة الفجر، فقال له صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال أنا على سفر. قال وإن كنت مسافرا؟ حج مسروق فما نام إلا ساجدا. يعني انظروا إلى زجر الإمام أحمد له، قال حتى لو كنت مسافر، حتى لو كانت سنة، أين العمل بالعلم؟ فلذلك الإنسان يحرص على العمل بالعلم. الإمام أحمد احتجم فأعطى الحجام دينارا وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا فطبق نفس الشيء. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان يحرص على طلب العلم. أيضا بارك الله فيكم، في هذه الأيام أيضا يذكر طالب العلم بحسن الخلق مع الناس قدر الاستطاعة. حسن الخلق فيه أجر عظيم لك وتحبيب للناس في الخير. أصبح واقع الناس الآن لا يحتملون، يعني قبل 20 سنة لو أوقف طالب يحضر الدرس أوقفته وقلت له أجب عن أسئلة الدرس الماضي ما يغضب، أما الآن يقول لا أبغي درسك ولا محاضراتك وبلوك وروحوا مع السلامة. هذا واقع ولا غير واقع؟ موجود، هذا موجود ترى أخوان الكرام، هذا واقع الناس الآن. هل نكابر هذا الواقع؟ لا يمكن مكابرته. أذكر حضرت دروس شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، يوقف الرجل في حلقة مليئة بالناس ويسأله، هذه كان طريقة الشيخ والناس تتحملها، أما الآن ما يتحمل. وبعضهم سألني أحد سؤال في الطلاق فقلت له أنا أعتذر منك هذه الأسئلة لا أجيب عليها، حضر وبلوك وروح مع السلامة. طيب أنا ما قلت لك شيء، صار بعضهم ما يتحمل. لذلك لابد إذا نور الله بصير الطالب العلم بالعلم أن يحتمل هو الناس. هذا الآن واقع، صار بعض الناس ما يحتمل، خاصة مع تفخيم تعظيم النفس في تطبيقات التواصل الاجتماعي. تجد كثير من الناس أنا وأنا وأنا، هذا كيف بتقول لي أنت غلطان؟ يقبل منك؟ ما يقبل منك. فلذلك حسن الخلق، وهذا الأمر عسير وصعب جدا ويتطلب مجاهدة عظيمة للنفس. يعني من لطيف أخلاق الإمام أحمد، سأله رجل فقال للإمام أحمد بالري، والري يعني هي طهران الحالية، هذه هي نفس المدينة، قال بالري شاب يقال له أبو زرعة، طبعا طوس أي مدينة مشهد، بالري شاب يقال له أبو زرعة. فغضب الإمام أحمد وتقول، يعني يقول له تقول شاب كالمنكر عليه، ثم جعل الإمام أحمد يرفع يديه ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم ادفع عنه البلاء. اللهم اللهم في دعاء كثير. قال الراوي هذا: لما قدمت الري ذكرت ذلك لأبي زرعة، ففرح أبو زرعة بذلك فرحا عظيما. يعني شوف حسن خلق الإمام أحمد مع أبي زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم من المهم جدا أن نعلم أن من أعظم ما يحول بين الإنسان وبين أبواب الهداية الذنوب والمعاصي، وهذا الأمر وللأسف الشديد ربما أصبح من الأمور المنسية، يعني الكلام عنها من الأمور القليلة في هذه الأيام، تذكير الناس بالتوبة والإنابة وشؤم الذنوب والمعاصي. بعضهم لا يصل ويقول: لماذا حياتي لا تمشي بطريقة صحيحة؟ راجع نفسك وتب إلى ربك. وطبعا إذا كان العامة يقعون في الذنوب، فطالب العلم أيضا يقع في الذنوب، ربما أصيب بداء العجب، داء الغرور، ربما تكلم لغير علم، ربما بغى في كلامه وظلم، فلابد أن يتوب إلى الله عز وجل. قال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، وخاصة موضوع النظر والعياذ بالله والأمور المتعلقة بالشهوات. ابن الجوزي يقول: ذهبت أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وربما وكل الإنسان إلى نفسه لم يحفظ لأنه يفعل الذنوب والمعاصي. يعني ما يصلح بطالب العلم الآن، ليس الكلام عن هل هذا الأمر معصية أو غيره، لكن أذكر بشيء: أن يكون ممن تفوته الركعات في الصلاة بشكل دائم، يعني ما يكاد يصلي صلوات يوم واحد من دون ما يفوت شيء. حتى مرة ذكر بعضهم بعض الناس، قال: فلان إمام الجماعة الثانية. إيش يقصد؟ دائما يتأخر، ولأن هيئته على تدين واستقامة فيقدمونه الناس للصلاة بهم في الجماعة الثانية. طبعا هذا أيضا فيه جانب من جوانب الحرص، أنه حريص أيضا على الصلاة ولو تأخر، لكن ما يليق هذا الأمر، هذا الأمر غير طيب. وأحيانا تحزن على نفسك عندما تدخل المسجد وتجد مجموعة من العامة سبقوك بالصلاة، والذي يدعو والذي يقرأ القرآن والذي يصلي السنة، وربما بكر بعضهم قبل الصلاة، فأقول: لماذا يقع منا هذا التقصير؟ وذكر نفسي. وطبعا من آفاتها ومن أسباب هذا التأخير التسويف وعدم الحزم مع النفس، ولا يزال هناك متسع من الوقت. طيب أذن بعد في وقت، تو مأذن أروح المسجد، طيب باقي 10 دقائق بعد نلحق إن شاء الله. ثم يدخل الإنسان دورة المياه لعله يحتاج أن يطيل فيها، فربما فاتته الصلاة كلها، فهذا لا يصح، وعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. ثم أيضا من الآفات التي تصيب بعض طلبة العلم أن يفتي نفسه بالرخص، وليت هذه الرخص رخص شرعية، لا ليست رخص شرعية، رخص من تلبيس الشيطان. طيب الشيء الفلاني المسألة فيها خلاف، طيب قل له: أصدق مع نفسك، أنت تدين الله بالمنع أو الجواز؟ يسقط في يده. واضح بارك الله فيكم. بعضهم توسع في أمور كثيرة جدا لأنه يفتي نفسه بما يوافق هواه، وهذا لا يجوز، وهذا أمر محرم، ويسأل عنه الإنسان إن وقف بين يدي الله عز وجل. أما طالب علم يقول: أنا أدين الله بالجواز من قبل هذا الموقف أصلا، ووقع هذا الموقف واحتجت فيه لهذا الشيء، هنا المسألة مختلفة. لكن بعضهم يعلم في قرار نفسه أن الأمر محرم، لكنه ماذا يقول؟ ماذا نفعل؟ ويتبع هواه، فهذا ربما لم يوفق إلى مراتب الهداية العليا، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا من الأمور المهمة الانتباه لآفات اللسان، هذا الأمر قد يصاب به حتى بعض طلبة العلم، بعضهم يتكلم بأمور بالظن وهو غير متحقق، وحتى تعلم خطورة هذا الأمر انظر إلى حال بعض من ابتلي بالتحسب، كيف أن بعضهم يطلق لسانه في أعراض خلق وربما قذفهم بحجة أن الصحيفة الفلانية نشرت هذا الخبر وأنا أنشره كما وقفت عليه في الصحيفة. تقول له بالله عليك، هل هذه حجة عند الله؟ هذا الشيء الذي تفعل تبرأ به ذمتك عند الله؟ بعضهم يقول هناك خلاف بيني وبين هؤلاء، إذن أفعل كل ما أقدر عليه لإسقاط هؤلاء، فتراه يتكلم عن جماعات أو حكام لا يحبهم بأقبح الكلام بحجة أن هؤلاء أعدائي فيحق لي فعل ما أشاء، وهذا منكر شنيع وبغي عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه أنه قدوة يقتدي الناس به شئت أم أبيت، فالإنسان يضبط نفسه، يعني بعض الأمور لا تناسب طالب العلم كيف تفعلها. ربما مثلا ابتلي الإنسان بذنب معين فهذا الأمر خطأ ولا يجوز حرام، طيب يقبح الأمر أكثر ما لو فعل الإنسان هذا الذنب أمام الناس، الناس ما تستوعب ما تفهم. بعضهم ماذا يقول؟ يا طالب العلم ما يخطئ، المتدين ما يخطئ، الناس ما تستوعب منك هذا العمل وهذا الشيء، فاتق الله عز وجل. وبعضهم يلبس عليه الشيطان فماذا يقول له؟ أنا ما عندي وجهين، أنا لا أريد أنافق أحد، لا ليست المسألة نفاق، لكن أكتم سيئاتك وكل أمتي معافى إلا من جاهر بمعصية الله عز وجل. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم، نرجع إلى موضوع عدم الاغترار بصاحب البدعة. كان بعض السلف عندهم شدة في بعض المسائل في هذا الباب زجرا للناس، لأن بعض الناس ربما تساهل فوقع في أمور خطيرة عظيمة. في سير أعلام نبلة قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع ابن الجراح شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه الحسن ابن صالح، يعني الحسن صالح عنده بدعة، فقال هذا وكيع ربما تسربت إليه هذه الأشياء من أستاذه. قال: فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لما يا أحمق، أنا خير لهم من آبائي وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليه. يعني أنا أسجر الناس أن يتبعوهم في أخطائهم، أما إذا رأيته على خطأ وأثنيت عليه أنت تغش بهذا الكلام وتخدع بهذا الكلام. الذهبي ترجم لبعضهم أيضا في سير أعلام النبلاء قال: كان يلازم كذا والملاحدة، فرقة من فرق أهل البدع والملاحد، فإذا عوتي بقى أنا أريد أن أعرف أقواله، ثم إنه تبع هذه الأقوال وأظهر شبهات الملحدين والعياذ بالله. لذلك الإنسان ينتبه لي هذه البدع. فائدة: الحسن بن صالح معروف أنه كان عنده بدعة الخروج على ولاة الأمر، كان يقال في ترجمته لو قيل له أو يقال في ترجمته قيل له في يوم الأيام: صف لنا غسل الميت، فما قدر على ذلك من البكاء. وكان عندهم عبادة عظيمة، يعني إخواني الكرام الآن تجد بعض من ابتلي بفكر الخوارج من رحمة الله بالناس أن بعضهم ماذا؟ فاسق وخارجي، فاسق وخارجي. طيب لو كان عابدا هذا بلاء مبين، هذا بلاء مبين. يعني بعضهم، هذا جاء حتى عن الرأي الأول، أن أحدهم أحدث بعض البدع، فقال له بعض من كان عنده بصر بهذا الرجل: يا فلان، أما تذكر أيام شبابك كنت تحذف الجواري بالتفاح؟ يعني الآن بعضهم عندما يتكلم يقول: هذا فلان يتكلم، هذا يعني معروف أنه كان بعيد عن الخير وغيره، ووقع أيضا في بدع قبيحة وبدع شنيعة. الحسن بن صالح كان هو وأخوه وأمهم قد جزأوا الليل 3 أجزاء، كل واحد منهم يقوم ثلث. ماتت الأم، صار قيام الليل عندهم نصفين، الأول نصف والثاني نصف. مات علي بن صالح، فكان الحسن يحيي الليل كله. سفيان الثوري وهو عابد أيضا، عابد على السنة، مر على الحسن بن صالح يصلي، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعلي وتحول إلى سارية أخرى. ماذا كان يقصد السلف الصالح؟ زجر الناس عن اتباع أمثال هؤلاء، وإلا الفتنة تكون ببعض هؤلاء عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا في مسائل المنهج والعلم، كن على حال واحدة في السر والعلن. بعض الناس إذا تكلم عند العامة قال: أنا أدعو إلى طاعة ولي الأمر. طيب في مجالسك الخاصة شخص آخر تماما، حتى إن أحدهم غفر الله له قال بأنه ممن يطيع ولاة الأمر. طيب الأمور التي كنت تفعلها وتضرب بكلام ولي الأمر عرض الحائط جهارا نهارا أمام الناس في شيء ليس من معصية الله، ماذا نفسر هذا الأمر؟ بماذا نصف حالك وشأنك؟ وهب أن الإنسان تمكن من خداع الناس وخداع فلان وعلان، ماذا ستفعل لو وقفت بين يدي الله عز وجل؟ فالمسألة ليست جبن من فلان أو علان، هذا دين، هذا دين، لابد أن ننتبه لهذه المسألة. وبعضهم يقول أمام الناس شيء، وأمام أولاده وخواص أصحابه شيء آخر تماما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم ونبه على نقطة، بعض هؤلاء ولعلكم تعرفون بعض النماذج متلون متقلب وكذاب أيضا، يخدع السذج والبسطاء. قال: كنت كذا في يوم من الأيام، والآن رجعت إلى الله عز وجل عن هذا المنهج وهذا التوجه وهذا الانحراف. فتنظر من خلطته؟ القوم الأول أصحابه السابقين. طيب من يثني عليه؟ أصحابه. من الذين يلازمهم؟ أصحابه. كم بقي على الأذان؟ طيب أصحابه الذين كانوا على نفس المنهج المنحرف، أي تقلبنا؟ أي تغير هذا؟ واضح بارك الله فيكم. وبعضهم يخدع السذج والبسطاء. والعجب العجاب أن بعضهم يكذب جهارا نهارا هكذا أمام الناس ويقول: ما قلت كذا. فالناس تخرج له كلامه السابق فلا تدري ماذا الذي سيقوله، ويبدأ يقول: أنا أقصد وأنا أقصد، ويبدأ ويبرر نفسه. والعجب العجاب أن بعض شرار الخوارج القعدية في أيامنا لو عرضت عليهم أقوالهم سابقا قال: أبدا، أنا أدعو لطاعة ولي الأمر. طيب السابق من كان يحرر إذن؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا والله أمر قبيح. ابن تيمية يذكر عن بعضهم قالت: كانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك؟ قال: أنا في أي مدينة؟ إيش تريدون؟ أعطيكم. الموجة مع فلان يكون معه، الموجة مع علام يكون معه، وهكذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا من أهم المهمات أن الإنسان إذا سمع عن الفتن أن يفر منها ولا يقترب منها. إخواني الكرام، ربما تقرأ تغريدة لبعض من طمست قلوبهم فيظلم قلبك. والله هذا موجود، ترى بعض من طمست قلوبهم بمختلف أنواع الأفكار، سواء كانت الموجودة أو المتعلقة بالغلو أو التفلت والعياذ بالله والانسلاخ من الدين، فيظلم قلب الإنسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والإنسان دائما يسأل الله الثبات. ولا تغتر بنفسك، لولا فضل الله ورحمته ومنته أولا وآخرا ظاهرا وباطنا لربما كان حال الإنسان أنه في شقاء وظلم لنفسه وظلم لغيره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا الموفق خاصة في هذه الأيام يدعو الله عز وجل كثيرا أن ينجي من الفتن الظاهرة والباطنة، من جميع الأمور التي يخاف منها على بدنه أو يخاف منها على دينه. والدعاء تدفع به البلايا والفتن والمحن، وهذا هو اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتعظ ويعتبر ممن انتكست أحواله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولا يأمن على نفسه ولا يزكي نفسه. يذكر بعضهم أن من الأمور المشتركة بين المنتكسين، نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا شماتة يا رب العالمين، العجب والغرور. يغتر الإنسان بنفسه ويبدأ باحتقار الآخرين، ويرى بعض مصر إلى هذه المرحلة أن الدين محتاج إليه، وأنه وصل إلى مرتبة لا يدانيه فيها أحد. وسنة الله عز وجل أن من وصل إلى هذه المرحلة أن يفرح. يعني بعضهم يزعم، قال أنا أستطيع أن أقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس بدون أن أخطئ خطأ واحدا. هذا ربما يخطئ في أي سورة؟ في الفاتحة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان يذل الله ويخضع لله عز وجل، ويعلم أن الخير كله من الله والفضل كله من الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها يونس عليه السلام. أما أن يزكي الإنسان عمله وأنا فلان الفلان وقمت بكذا، يعني قيل لي عن بعض هؤلاء أحد طلب المشايخ يخبرني، قال دائما يتكلم في التأصيل العلمي والناس ما تفهم شيء والناس ما تعرف شيء، وهو الذي يفهم ويعرف. ما هذا بارك الله فيك؟ يعني المسألة ليست بهذه الطريقة. أحدهم قال يعني كلام الشيخ من باز كل يحسنه، يعني حتى بعضهم يقول يعني الشيخ الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته يا رب العالمين، يقول كلام شواب كبار سن. فقال له بعضهم طيب نريد منك أن تقول كلام الشواب هذا، نريد منك، يلا قف الآن وأعطنا من كلام الشواب هذا. ينقطع مباشرة. واضح بارك الله فيكم. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فالمقصود أن الإنسان يدعو الله عز وجل دائما أن ينجيه وأن يسلمه وأن يثبته على هذا الدين العظيم. ثم من الأمور المهمة جدا أن يرجع طالب العلم إلى أهل العلم ويشاورهم ويستفيد من آرائهم، خاصة في الأمور المشكلة والأمور العظيمة. قال لي أحدهم عندهم في بلدهم، هذا الموضوع قديم، وقعت بعض الفتن، قال فماذا أفعل؟ قلت له أشغل الشباب بالعلم وحفظ القرآن، اجعل لهم مثلا مسابقة في حفظ القرآن الكريم. أحيانا المشاورة في بعض المسائل مفيدة جدا لطالب العلم، وأنا عن نفسي كم استفدت من مراجعة المشايخ من فوائد لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أحيانا يكون الشيء ربما سهل ويسير لكن يغيب عن ذهنك، فإذا راجعت من هو أعلم منك وعنده خبرة وسبق في مسائل الدعوة قبلك يفيدك فائدة عظيمة جدا بإذن الله عز وجل. ثم ونبه على نقطة وعلى مسألة، أهل العلم لهم حق علينا أن ندعو لهم، علماءنا الكبار اللي تعلمنا منهم واستفدنا منهم، ولا يكون حظ العالم منك أن تتكلم عليه وأن تسخر وتستهزئ منه. كلامنا عن من؟ عن أهل العلم الذين عرفوا بالعلم. يعني بعضهم يشير الشيخ فلان الفلان ما عنده أخلاق ويتكلم عليه في كل مجلس، فتقول له خير، لماذا قلت عنه مثل هذا الأمر؟ فإذا سمعت القصة ستقول من الذي ما عنده أخلاق؟ المتكلم. يعني بعضهم ربما قسى عليه طالب العلم، قال فلان شد علي. طيب ليش شد عليك؟ قال اتصلت له 30 مرة. طيب إيش سوي لك الله يرضى عليك؟ هذا موجود ترى بعض الناس بهذه الطريقة، 30 مرة 40 مرة. طيب وترجع تتصل له ما يرد عليك. طيب بعضهم يقول عندي موضوع ضروري جدا، تقول يا أخي الكريم أنا عندي شغل الآن عمل، اتصل بعد ساعة. لا دقيقة واحدة، طيب أنا الآن مشغول، ربما أكون في مدرس وعزي فيه ناس، كيف أجيبك؟ ما يمكن. فلذلك الإنسان يرفق أيضا بأهل العلم وطلاب العلم. وأيضا من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. هذا لا يعني أن أهل العلم لا يخطئون في التعامل وغير ذلك، لكن بعض الناس أيضا شغله الشاغل هذا في المجالس ويقول فلان ما يرد. أذكر أني جلس مع أحد طلبة العلم، قال نتصل عليه ما يرد، جلس معهم في ساعة واحدة ربما 100 مكالمة. طب كيف يرد الله يرضى عليكم؟ أيضا ما عنده أسرة، ما عنده أب، ما عنده أم. فلذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. أيضا نقطة تنفعنا جميعا، ينبغي على الإنسان أن يصبر على الناس وألا يذكرهم دائما بحقه عليهم. يعني من عجيب ما مر عليه، والذي يسمع هذا سيجده في شرح حلية طالب العلم شيخ العثيمين، يتكلم عن آداب طالب العلم مع شيخه، فيقول ما نتكلم عن مجلسنا هذا، الشيخ يقول، يعني الشيخ ما يريد يذكرهم أن له حق عليه، يتكلم عن يقول مجالس أخرى يعني. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم دائما أنتم ما تحترمون، أنتم كذا، أنتم كذا، ما تقدرون طلبة العلم، لا يصح مثل هذا. وهذا قد يكون أحيانا فيه جانب من طلب العلم، ولا يعني هذا أن الإنسان ربما طلب من بعضهم شيء. يعني مثلا بعضهم نظمت له محاضرة فقال يا جماعة ما نشرتم الإعلان، طيب يعني ما تريد الإخلاص؟ لا إن شاء الله الإخلاص موجود بإذن الله، لكن حتى الناس تستفيد وحتى الناس تنتفع بهذه المحاضرة، فلا إفراط ولا تفريط. يقولون وإذا بغى باغ عليك بجهله فاقتله بالمعروف لا بالمنكر، أحسن إليه إذا أساء فأنتما من ذي الجزاء بمسمع وبمنظر. إذا أساء عليك إنسان لا ترد الإساءة بإساءة، اعفو واصلح عن الناس. يعني باللطيف ما أعرفه عن أحدهم، إذا أساء عليه أحد عنده زاوية في المسجد فرش فيها سجادة يقول أدعو عليه وأدعو عليه، والأول انكسرت قدمه والثاني وقع عليه كذا، يا فلان ترى ما يصلح هذا، هذا لا يصلح، والإنسان لا يدعو على الناس، الزلة قد تقع، الخطأ يقع مني ومنك وغير ذلك من الأمور. وأرجو إن شاء الله أنه ترك هذا الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ طبعا درس بلوغ المرام قائم إن شاء الله بعد الصلاة. تفضل. لا، في التوحيد مسائل المعتقد ولا مسائل أعمال القلوب؟ جيد، في مسائل المعتقد معروف، الدروس الكتب التعصيرية في هذا الباب معروفة ومطروقة وكثير منا يعلمها، لكن من الأمور المعينة على رقة القلب قراءتك في كتب ابن القيم وقراءتك في الرسائل الوعظية لابن رجب الحنبلي، والله فيها فوائد طيبة. وبعض الرسائل لابن رجب الحنبلي تقرأ في ساعة أو بعضها تقرأ في يوم، سهلة جدا، ويذكر فيها آثار للسلف وأمور مفيدة جدا. يعني عنده رسالة مثلا شرح حديث ما ذئبان جائعا أرسل في غنم بأفسدها من حرص المرء على الشرف، و يعني أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فعنده رسائل فيها جانب الوعظ عظيم جدا. وابن رجب له رسالة بعنوان لطائف المعارف ذكر فيه شهور السنة والمواسم الصيف والشتاء، ويذكر الأمور الشرعية المتعلقة بهذه الشهور، المحرم مثلا يذكر فوائد حوله وهكذا. نعم، هذا أمر طيب. وطبعا من أعظم الأمور التي تعين على رقة القلب قراءة القرآن، كثرة تلاوة القرآن والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. صهيب، أنا سأذكر السؤال ثم أرجع لك، لأن بعض ربما ما سمع السؤال. يقول بأن بعضهم ربما لا يرجع إلى أهل العلم لأنه يخشى ألا يعبر عن الموضوع بدقة، فربما أعطي جوابا يخالف الواقع. أولا، لا ينبغي أن نوسوس لهذه الدرجة، الحمد لله رب العالمين الأمور واضحة. يعني مثلا يقول قائل عنده مشكلة، مثلا عندي مشكلة مفلالية في المنزل، كيف أعالجها؟ الأمور واضحة سهلة وما تحتاج إلى كلام مطول، في الغالب كلامنا عن الغالب. طيب، الحالة الثانية ممكن أن أزور هذا الشخص، يعني إخوان الكرام بعضهم، وهذا أمر ليس بخطأ، يدفع في الاستشارات المالية مبالغ، يقول لأنها ستوفر علي مبالغ أكبر في الاستشارات الطبية، مبالغ، قال لأنها هذه مبالغ يسيرة أمام الفائدة التي سأجنيها. طيب، الإنسان لو صلى عند فلان مثلا أو التقى به أو غير ذلك وأورده الموضوع وقال ما رأيك في الموضوع الفلاني، وهنا لو خانه التعبير يستطيع أن يعبر بالكلام، فإن الأمر سهل. لكن أخي صهيب، أنبه على نقطة، بعض الاستشارات قطعا ليس مقامها الكتابة. أحيانا أقول لبعضهم ما شاء الله كتبت هذه الرسالة التي ربما استغرقت منك نصف ساعة وعجزت عن الاتصال، لا يعقل. واضح، بارك الله فيك. وبعضهم يقول أنا اختلفت مع فلان فهو يطالبني بالمبلغ الفلاني وأنا أطالب بالمبلغ الفلاني، وعلى السؤال الأول من له الحق، السؤال الثاني كيف كذا، هذه قضية مالية ليس مقامها الواتساب. واضح، بارك الله فيك. فلذلك ينتبه الإنسان. وأيضا بعضهم في بعض قضايا الطلاق، يعني أحدهم قلت له هذه قضية طلاق لابد أن تذهب إلى الجهة الفلانية، وحتى لو إلى جهة معتمدة تجيب عن مثل هذه الأسئلة وتسألهم بنفسك، تذهب إليهم. قلت له لا تتصل لأن هناك خلفيات الموضوع هذا. فكلمني قال أنا سألت الجهة الأخرى وأرسلتهم رسالة أو اتصلت وقالوا لي كذا وكذا. قلت هذا الكلام ما يعجز عنه أحد، وأنا أستطيع أن أقول لك افعل هذا، لكن إذا كنت تريد أن تبرئ ذمتك عند الله فاذهب بنفسك. واضح، بارك الله فيك، هكذا سلمك الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.